بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الدليل الثالث الذي استدل به على حرمة حفظ كتب الثلاث قول الله تبارك وتعالى: واجتنبوا قول الزور. والاستدلال بهذه الآية المباركة يتوقف على ثمانية مقدمات. المقدمة الأولى: بيان المقصود من الزور. قال الخليل بن أحمد الفراهيدي في العين: الزور قول الكذب وشهادة الباطل. وقال الصاحب بن عباد في المحيط: والزور الكذب وما يعبد من دون الله. وقال ابن الأثير في النهاية: الزور الكذب والباطل والتهمة. ومثله قال ابن منظور في لسان العرب مع زيادة في ثقات: وزور الشهادة أبطلها. ومعنى ومن ذلك قوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور. قال ثعلب أو ثعلب كما يقول بعضهم: الزور ها هنا مجالس له. وقال ابن سيده: ولا أدري كيف هذا إلا أن يريد بمجالس له هنا الشرك بالله. وقيل: أعياد النصارى الزور. كلاهما عن الزجاج، وهو جامع لأعياد النصارى وغيرها. ثم قال: والزور هنا مجالس الغناء. والزور والزون بالنون جميعا كل شيء يتخذ ربا ويعبد من دون الله تعالى. أيضا قال في الصحاح: الزور الكذب، والزور أيضا الزون، وهو كل شيء يتخذ ربا ويعبد من دون الله. قال الأغلب: جئنا بزوريهم وجئنا بالأصم. وكانوا جاءوا ببعيرين فعقلوهما وقالوا: لا نفر حتى يفر هذان. فعابهم بذلك وجعلهما ربين لهما. أيضا الزبيدي في تاج العروس قال: والزور الشرك بالله تعالى. فاتضح من خلال هذه الكلمات أن كلمة الزور عند اللغويين استخدمت بمعان عديدة جدا، منها قول الكذب، منها شهادة الباطل، منها مطلق الباطل، منها الشرك بالله سبحانه وتعالى، منها مجالس الغناء، منها كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أيضا الزور استخدم بمعان متعددة. فمثلا في مرفوعة أمير المؤمنين عليه السلام قال: أيها الناس اعلموا أنه ليس بعاقل من انزعج من قول الزور فيه. الظاهر من الزور هنا هو الكذب، فإنه ليس من العقل أن ينزعج الإنسان لافتراء عليه مع أن هذا لا يمس بواقعه مثلا. كذلك أيضا في رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: واجتنبوا قول الزور قال الغناء. وفي رواية أخرى عن أبي الصباح عن أبي عبد الله سئل عن الآية المباركة: والذين لا يشهدون الزور قال الغناء، وهما ظاهرتان في كون الزور بمعنى الغناء. هنالك أيضا رواية تتحدث عن أحوال آخر الزمان عن الإمام الصادق عليه السلام قال: ورأيت السلطان يحتكر الطعام، ورأيت أموال ذوي القربى تقسم في الزور ويتقامر بها. والظاهر أن الزور هنا بمعنى القمار أو بمعنى الحرام. كذلك أيضا في صحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام: سألته عن قول الزور قال: منه قول الرجل للذي يغني أحسنت. والظاهر أن الزور هنا في هذه الرواية هو بمعنى الباطل الذي يشمل تحسين غناء المغني. فظهر من خلال هذه الروايات أيضا أن الزور استخدم في معان عديدة، والظاهر أن جميع هذه المعاني التي ذكرها اللغويون وكذلك ذكرتها الروايات ترجع إلى معنى واحد، وهو الميل والانحراف. فالزور يعني الميل ويعني الانحراف، فيشمل كل باطلين. وبعض اللغويين قد التفت إلى ذلك، ومنهم الراغب في المفردات قال: بئر زوراء مائلة الحفر. وقيل للكذب زور لكونه مائلا عن جهته، ويسمى الصنم زورا. طبعا هذه العبارات غير متصلة. ويسمى الصنم زورا لكون ذلك كذبا وميلا عن الحال. ولعله أيضا في الاستخدامات مثلا في الآية المباركة: تزاور عن كهفهم، هنالك استخدم التزاور بمعنى الميل والانحراف. فأصل هذه المادة هو الميل والانحراف، وبالتالي يشمل الشرك، يشمل كل ما يعبد من دون الله، ويشمل الكذب، ويشمل الغنى، ويشمل كل باطلين. فهذه الاستخدامات على أساس المعنى الأصل للكلمة. وبذلك بما ذكرنا يظهر وجه الخدشة فيما أفاده المحقق الخوي على الله مقامه الشريف في المقام، حيث أفاد بأن الآية قد فسرت بالكذب وبالغناء، وجعل هذا من باب تعدد المصادق لمعنى واحد، أو من باب استخدام الآية في الأعم الذي يشمل الغناء ويشمل البل ويشمل الكذب. وبالتالي انتهى إلى أن الآية المباركة أجنبية عما نحن فيه، لأنها مفسرة بالكذب والغناء، فلا مجال للتعدي عنهما. وجه الخدشة فيه هو هذا، هو أن الآية لم تستخدم إلا في المعنى الجامع، والمعنى الجامع هو الميل والانحراف وكل باطلين. وبلا أن ما أن محل بحثنا هو حفظ كتب الضلال، كتب الضلال أيضا من الباطل، فتكون مشمولة للزور بلا ريبين. صار معلوما. هذا بالنسبة إلى المقدمة الأولى. المقدمة الثانية في بيان معنى الإضافة: واجتنبوا قول الزور. أفاد المحقق الشهيد على الله مقامه الشريف أن هذه الإضافة يحتمل فيها احتمالان. الاحتمال الأول أن تكون هذه الإضافة من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة، فكأن الآية المباركة تقول واجتنبوا قولا زورا. والاحتمال الثاني أن تكون هذه الإضافة من قبيل إضافة المصدر إلى معروله، وكأن الآية المباركة تقول واجتنبوا تقول الزور، فجعلت الزور بمثابة المفعول وفاعله أو فعله هو المصدر الذي هو قول. ثم أفاد قدس الله نفسه الزكية بأن الاستدلال بالآية المباركة إنما يتم على ضوء الاحتمال الأول وليس يتم على ضوء الاحتمال الثاني. ولعل الوجه فيما أفاده قدس الله نفسه الزكية هو أنه بناء على الاحتمال الأول تكون الآية المباركة ظاهرة في لزوم الاجتناب عن كل قول متصف بأنه زوران، كان هذا القول ماذا؟ كان هذا القول بالمعنى المصدري أم كان هذا القول بالمعنى الاسم المصدري؟ وأما بناء على الاحتمال الثاني فإن القول حينئذ يكون ظاهرا في ماذا؟ في المعنى المصدري، وبالتالي فعلى ضوء الاحتمال الثاني تكون الآية المباركة مختصة بالإيجاد فقط، بينما على ضوء الاحتمال الأول تكون ماذا؟ شاملة للإيجاد والإبقاء معا، الإيجاد بعد الإيجاد للإبقاء معا. وبالتالي فإذا رجحنا الاحتمال الأول صح الاستدلال بالآية، إذ أن الآية تلزم بالاجتناب عن الإيجاد وتلزم بالاجتناب عن الإبقاء أيضا، فتدل على حرمة حفظ كتب الضلال، بينما على ضوء الاحتمال الثاني تكون الآية ماذا؟ ظاهرة في خصوص الإيجاد، فغاية ما تدل عليه حرمة إيجاد كتب الضلال، وأما حرمة حفظها فتكون الآية قاصرة عن إثبات ذلك. ثم أنه قدس الله نفسه الزكية أفاد بأن الاحتمال الأول يمكن النظر فيه بل يمكن المنع منه، ولم يذكر الوجه في ذلك لماذا أنه يمكن النظر فيه أو يمكن المنع منه. ولعل الوجه الذي اعتمد عليه قدس الله نفسه الزكية هو أننا إذا رجعنا إلى الروايات التي فسرت هذه الآية المباركة نجد بأن هذه الروايات ناظرة إلى الزور بمعناه المصدري لا بمعناه الاسم المصدري، فإن هذه الآية المباركة فسر فيها الزور ماذا؟ بشهادة الباطل كما في بعض الروايات، وفسر فيها الزور بالغناء كما في بعض الروايات الأخرى، وفسر فيها الزور أيضا بقول الكذب وهكذا، وكل هذه الموارد ظاهر وكل هذه الموارد الزور فيها ظاهر في المعنى اسم المصدري في المعنى المصدري عفوا لا في المعنى اسم المصدري، وبالتالي تكون هذه الروايات قرينة على ماذا؟ قرينة على أن الإضافة في المقام إنما هي من قبيل إضافة المصدر إلى المفعول وليست من قبيل إضافة من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفات. هذا ما أفاده قدس الله نفسه الزكية مع بيان ما له، ولكن ما أفاده قدس الله نفسه الزكية التأمل فيه بمكان من الإمكان يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.